بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أطيب الأوقات وأحسن اللحظات وأبرك الأزمنة هي التي يقضيها الإنسان مع كلام المنان جل جلاله، قراءة وتدبرا وفهما وزيادة إيمان ويقين وإرادة صادقة لإخضاع الجوارح وفق ما جاء في كتاب رب الأرباب جل جلاله. فهو النور، وهو الهدى، وهو الصراط المستقيم، وهو الفرقان، وهو التبيان، وهو كلام الرحمن. فمن اتبع هذا القرآن هدي، ومن سار على طريقه سلك طريق الاستقامة، ومن التزم هداه لا يضل ولا يشقى، وفاز بجنة عرضها السماوات والأرض. هذا وعد ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، وأخبر الله عز وجل عن وعده فقال: ومن أوفى بعهده من الله. فالله هو أوفى الأوفياء، أوفى الأوفياء بعهده ووعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فلذلك كلما كان الإنسان أقرب من حياض هذا العلم، من حياض هذا الكتاب، أقرب إلى كتاب ربه عز وجل، فهو بإذن الله عز وجل يسلك طريقا نحو هذه الأجور العظيمة وهذه المكانة العلية وهذه السلامة التي أمر الله عز وجل العبد أن يسلكها. فالله سبحانه وتعالى أراد لعباده الخير، فهو الذي قال في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، والله عز وجل يريد لنا الصلاح ولا يريد لنا الفساد، والله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير ولا يريد لنا الشر. لذلك أمرنا الله عز وجل بهذه الأمور، فأمرنا باتباع الهدى، وأمرنا باتباع الصلاح، وأن نكون من الصالحين المصلحين، والله عز وجل أمرنا بأن نفعل الخير، والله نهانا ألا نكون من الفاسدين المفسدين، ونهانا ألا نكون من الضالين المضلين، ونهانا ألا نكون من الأشرار. فهذا ما نجده في كتاب الله عز وجل، هذا ما نقرأه في كتاب ربنا الذي حفظه الله سبحانه وتعالى للعباد، فهو آخر الكتب وهو الكتاب المهيمن على جميع الكتب التي نزلت من قبله. فما من شيء من باب خير جاء في الكتب السابقة إلا جاء في القرآن العظيم على أتم ما يكون عليه ذلك الأمر، فالله عز وجل أتمه، أتم البيان. فقال الله عز وجل في القرآن مخبرا عن تمام هذا الدين في الآيات الأخيرة من نزول هذا القرآن، والتي لم ينزل بعدها سوى آيات معدودة محدودة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد نزولها سوى 81 ليلة، وهي قول ربنا عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى هذا الأساس أصبح الأمر واضحا جليا بينا لا لبس فيه ولا غموض، أن من أراد الخير بنفسه فدونه هذا القرآن، ومن أراد السعادة فدونه هذا القرآن، ومن أراد النجاة فدونه هذا القرآن، بل من أراد أن يطمئن وأن يتيقن أنه يحيا الحياة الطيبة، أنه يعيش على مقصود الرب جل جلاله في وجود هذا المخلوق المكرم الإنسان، فلا يمكن للإنسان أن يتيقن أنه على هذا الطريق إلا إذا وقف مع القرآن واتبع القرآن. فالله عز وجل خلقنا لغاية، وما خلقنا عبثا، وهو الحكيم الذي يجل عن العبث جل جلاله. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا كلام ربنا، فمن أراد أن يطمئن ومن أراد أن يتيقن أنه يعيش وفق مراد الخالق الذي أوجده من العدم فعليه بالقرآن، ويتعلم القرآن ويتبع القرآن ويؤمن بما جاء في القرآن، ويكون مصدر التلقي واحدا وهو وحي رب الأرباب جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب: بلى والله. فلا بد من هذا المعنى العظيم، أن ما جاء في وحي الله يكفي هذا الإنسان ليحقق مراد الله عز وجل من وجوده في هذه الدنيا. لذلك لم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماع الآية أمرا عاديا، ولم يكن نزول الآيات ولو كانت من حيث العدد قليلة أمرا عابرا، وإنما كانت كل كلمة وكل آية وكل سورة لها وقع عظيم على نفوسهم، لأنهم أدركوا هذه المفاهيم واستيقنوها وعلموا ما معنى أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. لذلك من حفظ 5 آيات منهم فإنه يجد في أعينهم، لأن كل آية إنما يعني حفظها العلم بما فيها من العلم، ثم العمل بما فيها من ذلك العلم. فلذلك من حفظ السورة يجد في أعينهم، لأنه أصبح ذا علم أكثر، وأصبح ذا إيمان أعلى، وأصبح ذا تطبيق أكثر. والتمايز بينهم إنما هو بهذه الأمور: بالعلم الشرعي، وبالإيمان، وبالعمل الصالح. هذه هي موازين التفضيل والتقديم التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر بعضهم إلى بعض وفق هذه المقاييس. ولذلك قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصبح ميزان التفضيل والتقديم واضحا، مرده إلى هذه الأمور العظيمة: علم وإيمان وعمل، علم وإيمان وعمل. ما نحن فيه قراءة وتدبرا وتأملا آيات من كتاب ربنا عز وجل في سورة عظيمة جليلة هي سورة البقرة، أطول سور القرآن من حيث عدد الآيات، وأول سور القرآن نزولا على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وانتقاله من مكة شرفها الله إلى طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فسورة البقرة كانت أول السور المدنية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كل مسلم أن الهجرة إنما هي انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الذين آمنوا معه من أهل هذا البلد المبارك المعظم، خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء، الصفوة المختارة، المهاجرين. خرجوا معه بدينهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، بل إن منهم من ترك أهله وولده فارا بدينه، وانتقلوا إلى مكان عله أن يجدوا فسحة يعبدون ربهم عز وجل فيه، وينصرون دين الله، ويعيشون كما أراد الله عز وجل. فهم علموا أن الإسلام عقد، وأن الإيمان عقد، وأنه عقد عظيم جليل، عقد مقدس، فهو عقد بين العبد وربه عز وجل. مقتضى ذلك العقد أن العبد باع وملك كل ما يملك من جسده وعقله وفكره ومخه وعظمه وكل شيء فيه وكل ما يملك، باعه لربه، وأنه اشترى بذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فعلم أن هذه الكلمة تعني هذا العقد العظيم، وأنه قبل هذا البيع وارتضاه برضاه وبدون إكراه. وهذه حكمة أيضا، أن بدأ الإسلام بهذه الطريقة، وأن أول من آمن عن هذه القناعة والرضا والاختيار، وأن دليل صدقه في ذلك هو ذلك الثبات أمام من أراد إكراهه على الكفر وأراد إرغامه على الرجوع إلى ما كان عليه من الضلال والباطل والجحود لرب السماوات والأرض. فثبتوا وصبروا وتحملوا واستطاعوا أن يقاوموا أهل الباطل، وأن يردوا كيدهم، وأن يقلبوا عليهم الموازين، حتى وصل الحال بقريش التي كان في أول موقف لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استصغرت الأمر وعدته أمرا هينا، واعتبرت أن نهاية ذلك الأمر إنما هي بأن يتجه كبراء قريش إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجتمعوا به ويقولوا له كلمة واحدة: يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك. هذه البداية وهذه الصورة التي تصورتها قريش أن الأمر سينتهي بذلك، ولكن الصبر والثبات والعمل الجاد الدؤوب أنتج بعد سنين محدودة أن هؤلاء الذين ظنوا أن الأمر ينتهي بتلك الكلمة يصلون إلى أن يساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرضوا عليه أن يملكوه عليهم، ويصل بهم الأمر بعد أن ظنوا أن الأمر ينتهي بكلمة واحدة أن يصل بهم الأمر أن يستعينوا بغيرهم فيذهبون إلى أهل الكتاب إلى اليهود ليستعينوا بهم على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التنوع الذي واجهت به قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكبر دليل على نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استنفذ منهم كل القوى. وأي شيء يدل على النجاح والصبر من رجل واحد يبتدئ دعوة الحق ويلتقي معه أفراد معدودين في العدد ثم يصل ذلك الأمر إلى هذه المكانة وإذا بقريش تستنفذ كل ما لديها من طرق المواجهة. ثم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لحكمة عظيمة، وأن يكون الاختيار لتلك البلدة يثرب التي كان هذا اسمها قبل الإسلام وأصبح اسمها طيبة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدينته المباركة عليه الصلاة والسلام، فانتقل إليها. كان القرآن ينزل عليه هنا في مكة، شرفها الله مدة بقائه ونزل عليه جل القرآن بمكة شرفها الله، ثم انتقل إلى المدينة واستمر نزول القرآن موجها معلما مربيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى هذا القرآن بصدر موقن وبعقل واعي وبإرادة جازمة على أن يتبع هدى الله، والله عز وجل يأمره أن يعلن هذا المنهج للناس وأن هذه هي الطريقة النبوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يتبع إلا ما يوحيه إليه ربه عز وجل. فنزلت عليه وهو في المدينة أول ما نزل عليه سورة البقرة، ولذلك نرى هذا التدرج في مخاطبة الصحابة رضوان الله عليهم، ونجد كما مر معنا في آيات كثيرة ومقاطع من هذه السورة المباركة تعرضت لأهل الكتاب، تعرضت لعقائدهم لمواقفهم من أنبيائهم، تعرضت لحالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إليهم. وهنا في هذه الآيات التي بين أيدينا كما قلنا جاء حكم عظيم المؤونة فيه عظيمة على النفوس والابتلاء فيه كبير، إنه حكم الجهاد في سبيل الله. فمن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام حالهم كما قلنا، خرجوا وتركوا أموالهم. هذا صهيب الرومي ظل حياته بمكة يعمل والنار تلفح وجهه، وقد كان حدادا يعمل في مكة حتى جمع بعد سنين مضنية شيئا من المال. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، ثم جاءت الهجرة وأمروا أن يهاجروا. فعندما أراد الخروج لحقته قريش، فجلس على مكان مرتفع ونثر كنانته، كنانة سهامه بين يديه، ونظر إليه وقال لهم: والله لا تصلون إلي حتى أضع كل سهم من هذه السهام في صدر واحد منكم، وقد تعلمون أني من أرماكم، ثم أجالدكم بسيفي حتى أقتل. فقالوا: والله لا نتركك تخرج بنفسك ومالك. قال: هل تتركوني أن ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن أترك لكم مالي؟ قالوا: نعم. فأخذ منهم العهود والمواثيق على أن يدلهم على مكان ماله وأن يتركوه، وفعلا دلهم على مكان ماله وتركوه مهاجرا. والله عز وجل هو السميع البصير العليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالسميع البصير بلغ رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بما حصل وبتنازل صهيب عن ماله الذي أضنى بدنه حتى جمع، وما ذلك إلا فرارا بدينه. فعندما دخل صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قابله قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، فإنه قدم ماله واشترى ما عند الله. فقال له: ربح البيع. وأبو سلمة رضي الله عنه هاجر وزوجه منعتها قريش أن تسافر وأن تلحق بزوجها. ثم بعد مدة عندما أذنوا لها بالسفر خرجت ومعها وليدها، فتنازع قومها وقوم زوجها ألا تخرج بالولد، فتجاذبوه حتى خلعوا يديه. إذن هؤلاء الذين أصابهم ما أصابهم وأخذت أموالهم وديارهم ظلما، الله سبحانه وتعالى أذن لهم أن ينتصروا لأنفسهم، أذن لهم أن ينتصروا ليسترجعوا شيئا مما أخذ منهم ولتشفى صدورهم. فأذن الله عز وجل لهم بالقتال والجهاد، وقد طلبوا ذلك شجاعة منهم بمكة، وكان معهم من آمن من الأنصار في ليلة العقبة، قالوا: والله يا رسول الله لو شئت لنميلن عليهم بأسيافنا. قال: لا، لم أمر بذلك، ولكن هذا الأمر وإن كان الإنسان المظلوم يجد في نفسه دافعا له، ولكنه إن جاء قد لا يستطيع الصبر عليه. والله عليم، الله خالق هذا الإنسان يعلم ضعفه ويعلم ما جبل عليه، فالإنسان يحب الدنيا والإنسان يحب الحياة والإنسان يكره الموت، وإن جاء الأمر وتخلف الإنسان فالعقوبة عظيمة، والرب يريد من العباد أن يؤدوا أمره وأن يلتزموا به، وليست القضية مجرد إقامة الحجة وانتهى الأمر. فلذلك قلنا هنا آيتين جاء فيهما التكليف بهذا الأمر، التكليف بالقتال في سبيل الله والتكليف بالبذل للقتال. إذن هو جود بماذا؟ جود بالنفس وبالمال. ولكن ننظر إلى حكمة الحكيم العليم جل جلاله، كيف أحاط هذا التكليف الرباني بقصتين. والقصص في القرآن عظيم، والقصص فيه العبرة والعظة، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، والله يربينا بقصص من سبق، والله عز وجل يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وعلما بقصص من سبق، الله يعلمنا أن التاريخ كيف كان وعن الأمور التي أثرت فيه وفي أحداثه، فالتفسير الصحيح لأحداث التاريخ إنما نجده في القرآن لا في غيره، فهو الذي يبين لنا لماذا قامت أمم ثم اندثرت، ولماذا انتصرت أمم ثم انهزمت، ولماذا كانوا في رغد من العيش ثم افتقروا، فيبين لنا السبب الرئيس لما حدث في التاريخ. وكل تفسير لا يتفق مع ما جاء في القرآن في ذلك فلنعلم أنه باطل، لأن الله بين: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ثم بعد هذا البنيان والوصف العظيم ماذا قال؟ ماذا فعلوا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذن هذا الحدث وهذا السبب وهذه النتيجة. فالقرآن بين ذلك، فالقصص محل عبرة عظيمة. القضايا الكبرى، قضايا الإيمان بالله، قضايا ما يتعلق بالربوبية وكمال القدرة لله جل جلاله في تمام ملكه وسعة سلطانه وقوة قدرته وقهره وملكة تدبيره لأمر مملكته، إن هذه المعاني العظيمة الجليلة التي تجعل القلب يخضع لهذا الرب العظيم الجليل ويثق في كمال قدرته ويطمئن حين يكون قريبا منه ولا يخاف غيره. كل هذه المعاني يجدها الإنسان عندما يقرأ تلك القصص، فيجد حينا تلك الطمأنينة التي تملأ قلبه رقة وحبا، فيمتلئ يقينا بأن المحبوب الأول والأعظم هو الله جل جلاله. فأهل الإيمان يحبون ربهم والله يحبه، وحين يرى كمال قوته وقهره وانتقامه فيمتلئ قلبه خوفا وخشية من الله ووجل من هذا العظيم، ويظل يحسب لكل خاطرة بدرت منه لا ترضي الله يحسب لها ألف حساب، ويظل هذا البصر معلق إلى الأعلى خوفا وخشيا وملتصقا بالأرض خضوعا وخشوعا وتواضعا وذلة لله عز وجل، فالنجاة بهاتين الجهتين. فالله عز وجل أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لا بد من الإدراك أن الله يسمع حين تغيب الآذان من البشر، وحين يكون الإنسان مع إنسان آخر في ظلمة الليل وراء الستور والجدر، فليعلم أن السميع العليم يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وهذا كما قلنا ونقول دائما، هذا هو ماذا؟ هذا هو الواعظ الأكبر الذي أنزله الله في كتابه ليعظ قلوب عباده، وهو أن يعلموا أن الله معهم معية، يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ويطلع على سرائرهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. هذا هو الواعظ الأكبر، معية الله، أن تستشعر معية الله، معية الجلال والعظمة والتكبير لهذا الرب الكبير المتعال. ثم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أمرا بالإنفاق؟ هذا التكليف كما قلت كيف يبنى الإيمان واليقين والتصديق والعزم الصادق لتنفيذه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحيط الأمر بقصتين. وقفنا في دروسنا الماضية مع هاتين القصتين، فوقفنا مع كلام العلماء في القصة الأولى والتي جاءت على صورة مختصرة، قصة كاملة في آية واحدة فيها عبرة عظيمة وعظة كلماتها قليلة، لكن لا يمكن أن يقال لقليل كلمات القرآن أنه قليل. إن نظرت إلى ما فيه من العظة والعبرة، إذا نظرت إلى ما فيه من العلم واليقين، إذا نظرت إلى ما فيه من الإعجاز والآيات، وهذا هو القرآن. ثم القصة الثانية التي أخذت امتدادا في الآيات أطول من الأولى، فأخذت عددا من آيات القرآن، وهي قصة الملأ من بعد رسول الله موسى. إذن هي قصة في بني إسرائيل، وإسرائيل عرفنا أن المقصود به نبي الله يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله وخليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام. هذه ذرية طيبة، هؤلاء من المصطفين الأخيار، ويعقوب هو أب لنبي الله يوسف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومن ذريته أنبياء بنو إسرائيل، وأنبياء وإسرائيل يمثل شقا من ولد إبراهيم عليه السلام، والشق الثاني إسماعيل، ثم من بعده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يلتقون في الخليل إبراهيم، فهو أبو الأنبياء. أبو الأنبياء لأن جميع الأنبياء من بعده من ولده. ومن هنا قال العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه وغيره أن أبرك البيوت في هذه الدنيا بيت خليل الله إبراهيم، أبرك بيوت الدنيا بيت الخليل إبراهيم، ففي نسله النبوة، وفي نسله كليم الله موسى، وفي نسله سليمان الذي آتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من بعده، ومن نسله إسماعيل صادق الوعد، ومن نسله سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة ملأ من بني إسرائيل في مرحلة من مراحل تاريخهم يسطرها القرآن، وكتب اليهود موجود فيها هذا الخبر، لكن مع تحريف وزيادة. فهنا يكون القرآن المصدر اليقيني الذي تذكر فيه الأخبار على حقيقتها كما كانت بدون زيادة أو نقصان. فالله عز وجل أخبر عن قصة هؤلاء الملأ، والملأ هم وجهاء القوم الذين تملأ بهم العين، إما لمكانتهم ووجاهتهم أو لمالهم أو لمناصبهم، فأولئك هم الملأ. مرت مرحلة على بني إسرائيل في بيت المقدس، وقد كانوا يسكنونه مرحلة وجدوا فيها أذى وظلما من قوم جاوروهم لكنهم كفار، قيل أنهم من العماليق، وأن هذا التعدي ترتب عليه أن يسلبوا منهم ديارهم، وأن يأخذوا أولادهم، وأن ينهبوا أموالهم، وأن ذلك الأمر تكرر عليهم وهم تحت هذا الأمر، حتى وصل بهم الحال أنهم سئموا ذلك، فأوجد في نفوسهم شيئا من الحياة، فذهبوا لنبي لهم، وهو على أرجح الأقوال نبي الله كما ذكر أهل التفسير شمويل كان نبيا لهم. أتوا إليه وطلبوا منه طلبا. ما هو؟ قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لأنه كان الأمر في بني إسرائيل إدارة أمورهم مقسومة على جهتين: الأنبياء تسوسهم في أمر دينهم، والملوك تسوسهم في أمر دنياهم، وكان ذلك في فرع يعقوب عليه السلام. فإذن كان الأمر كذلك، فقالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والأنبياء معلمون بتعليم الله عز وجل لهم، فمر ما مر معنا من الآيات إلى أن ذلك النبي أرجع الاختيار لربه عز وجل بأن دعا ربه بعد أن تثبت وأعلمهم أنهم قد يتراجعون، فبينوا السبب وأصروا على أن يقوموا بهذا الأمر وأنهم على أتم الاستعداد، فدعا ربه فاستجاب الله فبعث لهم طالوت ملكا. بماذا قابلوا ذلك؟ هل قابلوه بالقبول؟ كانت المقابلة بالجدال وعدم القبول. ماذا قالوا كما قال الله؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ليس إنسانا غني ولا إنسانا من تلك السلالة، وهي سلالة لاوي، لأن الأنبياء كانوا في سلالة يهودا وكان الملك في سلالة لاوي، فقالوا ليس صاحب مال ولا هو من سلالة لاوي، فأنى يكون له الملك علينا؟ فبين لهم ما هو أمر الله وما هو ميزانه، أنه زاده عليهم بسطة في العلم والجسم، وأن هذا اختيار الله. وهذا ما تبين لنا ووقفنا مع الآية التي أخبرت عن ذلك. ثم انتهى الأمر، فهذا اختيار الله، وأنه بين أن الأمر في هذا الأمر مرده إلى ماذا؟ إلى الجانب الأقوى، وما هو؟ قدر الله وتقديره، فما قدره الله في ذلك يكون. ثم بعد أن تم هذا الأمر انتقل بهم نبيهم إلى موطن آخر، وقلنا في ذلك الموطن ما هي العبرة، العظة، الفوائد. وقفنا مع ما استخلصناه من كلام العلماء في ذلك من فوائد عظيمة: ربة الإيمان عند المؤمن يتعلم أن أولئك أتوا من أصل عظيم، وهو ماذا؟ أنهم لم يستوعبوا ما معنى السمع والطاعة لأمر الله عز وجل. أهل الإيمان إذا جاءهم من عند الله ما هو جوابهم؟ سمعنا وأطعنا. أولئك يقول لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، إن الله، ثم يقولون أنى يكون له الملك. إذن هذا محل الإشكال الأول العظيم، وهنا تربية الصحابة يتلقون هذه الآيات ويفهمون هذه المعاني. وكما قلت في الدرس عند تلك الآية، قلت ننظر إلى فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر بعد ذلك، كيف استفادوا من هذا الدرس العظيم. نزلوا في بدر في أول موضع للماء، أي أنه أيضا هناك آبار قريبة أمامهم. جاء الحباب قال يا رسول الله، هل هذا منزل أنزلك الله عز وجل إياه؟ أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ إن كان أمر من عند الله انتهى، لا لا ليس لا عندنا أدنى تردد، وإن كان الأمر مرده إلى الرأي والمكيدة فهناك قول آخر، قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن يا رسول الله ليس هذا بمنزل، انزل إلى آخر موقع الماء. فلذلك درس انتفعوا أن أولئك وقعوا أنهم لم يتلقوا أمر الله بالسمع والطاعة، ثم انتقل بهم نبيهم بعد أن أعلمهم بذلك وانتهى هذا الأمر في الاختيار، وأن الآن هنا اصطفاء من الله ولا تراجع عن اصطفائه جل جلاله، لكنه أرحم الراحمين، ولكنها رحمة الأنبياء، فيبعث لهذا الملك آية، من قبل تثبت، ومن جادل علها ترجع. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، أمر تعارفوا عليه ورثوه عن نبي الله موسى، إن كان ذلك التابوت معهم فإنهم يستبشرون بالانتصار على عدوهم، عدوهم الذي ظلمهم أخذه. فمن آية ملك طالوت أن يعود هذا التابوت إليهم، فأولا يطمئنون أنه هو الرسول، أنه هو الملك المصطفى من عند الله، والأمر الثاني أنه أصبح معه شيء يعطيهم بشارة بأنهم ينتصرون إن ساروا معه واتبعوا. ثم فيظهر هنا رحمة رب العالمين وكذلك رحمة الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى رباهم، والله عز وجل يربي العباد على أسمائه الحسنى جل جلاله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة، والله من أسمائه الرحيم، ووصف رسوله بأنه رحيم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك جاءت تلك الآية لتحقق هذا الأمر، من قبل يطمئن ويزداد ثباتا، من جادل عل ذلك يرده إلى الحق. ثم يمضي الأمر فينقلنا إلى الموطن الرئيس، مقصود اصطفاء الملك والإتيان به هو ماذا؟ أن تخرجوا معه لتقاتلوا. فخرجوا واجتمعوا بعد أن ناداهم، اجتمعت حوله بنو إسرائيل، فنظر إليهم وإذا بهم أعداد كبيرة، فعلم أن هناك صفات في الإنسان إن وجدت ستكون محل ضعف لجيش يريد أن ينازل عدوا قد انتصر انتصارات عدة، وعدو يملك جيشا كبيرا ويملك عتادا كبيرا ويقوده ملك جبار ذا دربة في القتال. فلذلك نظر إليهم وقال من ملك دارا يعمرها ولم يتم بناءها فلا يخرج معي، لأن القلب أين يكون معلق؟ بموجب الغريزة مع داره وبيته الذي يريد أن يتمه، وإن خرج فيظل يريد أن ينجو بحياته حتى يعود ليتم داره، غريزة في الإنسان. قال: ومن نكح امرأة ولم يدخل بها فلا يخرج معي، لأن القلب معلق، فلو خرج يريد أن يرجع ليتم نكاحه. وإذا به هذه التصفية الأولى، فرجع فئام من بني إسرائيل، ومن هو كبير للسن لا يطيق، ثم خرج بالبقية وهم ألوف، كما قلنا ذكر بعض المفسرين أنهم 70,000 وقيل 100,000. فأيضا أمر المنازلة، لأن الاعتماد هنا وفق قانون طالوت الذي هو مأخوذ من الوحي، أن الانتصار هنا بالصادقين لا بكثرة العدد، بالمؤمنين. فجاء الابتلاء، والابتلاء كما قلنا في درسنا الماضي سنة، وذكرنا الآيات. يكفي قول ربنا في صدر سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الجميع فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فجاء الابتلاء الثاني، وهو أنهم خرجوا في يوم حار، واستمر بهم طالوت في السير حتى اشتد بهم العطش، فطلبوا منه أن يدعو الله لهم بأن ينزل عليهم ماء فيشربوا، فقال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، سنمر على نهر. والابتلاء هنا من بعده لقاء عدوكم، فالمطلوب الصبر وألا تشربوا من النهر، إلا من أخذ غرفة واحدة بيده شرب منها. ماذا حصل من أناس طلبوا ملكا وجاء الاصطفاء من الله ومعهم نبي أن يسمعوا ويطيعوا، لكنهم ما استطاعوا على الصبر. قال الله عز وجل: فشربوا منه جميعا، شربوا لم يبق إلا القليل. كم هؤلاء القليل من تلك الكثرة؟ 313 رجلا، عدة أهل بدر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عدد قليل. هم الذين صبروا هذا العدد. بعد ذلك، وهذا طبعا نقف إن شاء الله يوم مع نهاية هذه القصة، هذا كله وقفنا معه بالتفصيل في الآيات السابقة. بعد أن بقي تلك القلة، لنا أن نتخيل بنو إسرائيل خرجت كلها، رجع من رجع في المرة الأولى، بقي الأقوياء والشباب، ثم ماذا؟ ثم ينصرف العدد الأضخم، بل قد يقال الجميع. من بقي؟ ما هي مقارنة 313 رجلا في 100,000 ولا 70,000؟ وماذا تكون نفسية هؤلاء بهذا العدد القليل والجيش الذي يقابلهم قد سمع بذلك العدد وأعد عدة لمن؟ لذلك العدد الكبير، وليس 300. ثم يتجاوز هؤلاء النهر ويلقون عدوهم. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده. البراز من الأرض المكان الظاهر المستوي، ليس فيه مكان مرتفع ولا منخفض، وعادة ما يختار مكانا لقتالهم أن يكون بهذا الوصف، فيرى كل منهم خصمه، فيقول الله عز وجل: ولما برزوا. الضمير يعود إلى من؟ إلى طالوت ومن معه من المؤمنين الذين مروا على تلك الابتلاءات فنجحوا، والتي كان أعظمها موضوع السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المؤمنين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت ذكر لوحده لأنه هو قائد أعدائهم، وليس فقط ذلك بل لما عرف به من القوة والشجاعة في الحرب والقتال، ولذلك هو أول من نزل يطلب المبارزة، وهذا دليل شجاعته وقوته، وليس هو في مؤخرة جيشه في وقت النزال. فقال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده، فذكر كما قلت جالوت لما؟ لأنه قائدهم، ولأنه عرف بالشجاعة، وكان كما قلنا ملكا كافرا ظالما، يعني ظلم وتعدى على بني إسرائيل ردحا من الزمن. قالوا، من الذين قالوا؟ أصحاب طالوت، عدة أهل بدر، النفر القليل في عددهم. قالوا أي كلهم بلا استثناء، ولجأوا إلى ربهم ورتبوا دعاءهم ترتيبا عظيما. وننظر، سبحان الله، لم يطلبوا النصرة ابتداء، وإنما طلبوا العون من الله عز وجل أن يعينهم فيحققوا ما هو مطلوب منهم أولا، ثم يطلبون ثمرة ذلك وهو النصر. وهذا الفارق بينهم وبين أجدادهم الذين كانوا مع موسى وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. فأولئك النفر القليل ابتدأوا بماذا؟ ابتدأوا بما هو مطلوب منهم في هذا الموطن، فلذلك قدموا ما لله عندهم ولم يقدموا ما لهم عند الله، وكم من الناس يغفل عن ذلك. ولذلك كثير من الناس يعبدون الله عبادة التجار، فأولا يريدون أن يعرفوا ماذا لهم، ويخايرون بين الأعمال وفق ما يريدون. وعبادة التجار إشكال، لو تمكنت من قلب العبد أبطلت أعماله، حينما يكون مقصوده ماذا لي عند الله وليس ماذا لله عندي. فنجد هؤلاء كان وعي لهذه القاعدة العظيمة، أنهم ابتدأوا بماذا؟ بما لله عندهم، فقدموا هذا الأمر وطلبوا من الله أن يعينهم عليه، ثم بعد ذلك طلبوا النتيجة وهي ما لهم عند الله، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، الذي يطلب الصبر في موطن يرى العدو أمامه، هل هو يطلب الفرار أو النزال؟ النزال لا يطلب الفرار، لأن الفرار لا يحتاج إلى صبر، لا يحتاج إلى صبر، يفر. وهم رأوا عشرات الآلاف الذين انصرفوا، ما هي مشكلتهم؟ عدم الصبر. وهذا وعي، أدركوا سبب المشكلة وجوهرها. بالنسبة لمن انخذل، المشكلة أنه ليس هناك صبر، ليس هناك صبر. فلذلك لما رأوا أن عدم الصبر انصرف بتلك الآلاف المؤلفة، لذلك خافوا من هذا الأمر خوفا عظيما، فطلبوا من الله الصبر بأبلغ عبارة، كأن الصبر ماء أو شيء سائل في إناء، طلبوا أن يفرغ عليهم، والإفراغ بمعنى أنه كل ما في الإناء يخرج منه حتى يصبح خاليا، أي كل الصبر أفرغه علينا. وكلمة علينا بمعنى عمنا، فيصبح الصبر في كل شعرة من شعرنا وفي كل جزء من أجسادنا، حتى يصبح ظرفا لنا ونحن المظروفين فيه في داخله. طلب عظيم. إذن هو أولا أنهم أدركوا المشكلة لمن سبق فخافوا على أنفسهم. الأمر الثاني أن العزيمة أكيد في نفوسهم أن ينازلوا خصمهم، فطلبوا الصبر بهذا الطلب البليغ، بهذا الطلب البليغ. قالوا ربنا، أيضا النداء ربنا، ربنا هو رب كل شيء. ربنا هنا تعني أول ما تعني أننا آمنا بأن الأمر بيدك، أنت الرب لا غيره، أنت المالك لا غيره، أنت القادر لا غيرك، أنت المعطي لا غيرك. ثم أنت ربنا، اعترفنا لك بذلك. فكما فيه من قضية الإيمان، فيه من قضية التحنين. وكلمة الرب تعني المتكفل بصلاح مربوبه، ولذلك عند النداء والدعاء فإن العبد يدعو بهذا الاسم العظيم الجليل ربنا. فقالوا ربنا أفرغ علينا جميعنا وعمنا بهذا الصبر حتى يتغشانا، فلا يخرج شيء من أجسادنا عن هذا الظرف الذي هو الصبر. والصبر بمعنى أنه خرج من مكان ودخل في مكان، إذن أصبح ثابتا في المكان الذي انتقل فيه. إذن أيضا يدعو أن يكون هذا الصبر ثابتا في نفوسهم، فلا يحصل منهم تراجع مهما وجدوا من عدوهم. إذن هذا التعبير البليغ الذي ذكر العلماء أهل التفسير هذه المعاني في كتبهم ليعبروا كيف أن هؤلاء قدموا في طلبهم ماذا؟ مراد الرب عندهم، وأن هذا المراد أنهم أرادوا فعلا أن يقوموا به لا أن يتخلوا عنه. ثم قال الله عز وجل في طلبه وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، التثبيت بمعنى التمكين. وقال أقدامنا، وما قالوا أرجلنا، وهنا لطيفة ذكرها بعض المفسرين، قال أقدامنا تعطي دلالة على التقدم، وسميت القدم قدما لأن كل واحدة منها تتقدم ثم تسبقها ثم تلحقها الأخرى إلى الأمام. فثبت أقدامنا ليس هنا بمعنى أن نبقى في مكان واحد، ولكن أن لا نتراجع للخلف بل نتقدم للأمام نحو خصمنا. وثبت أقدامنا، فالطلب من الله أن يملأ قلوبهم صبرا وأن يثبت أقدامهم، وذلك بملء قلوبهم قوة، لأن الأمر كله مرده إلى الداخل. النفس الجبانة لا ينفع معها إلا أن يتغير الجبن، فلذلك مرد الأمر إلى صلاح الباطن، والباطن أمره إلى الله جل جلاله. فلذلك هم مما من هذا الإيمان، ونرى الإيمان كيف يعلم الإنسان، فطلب الأمر من الله. إذن أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وعرفنا التثبيت التمكين لا لأن نبقى في مكان واحد، ولكن لأن نتقدم إلى الأمام ولا نرجع إلى الخلف، أفاد هذا المعنى كلمة الأقدام، إشعار بالتقدم نحو خصمهم. وثبت أقدامنا وانصرنا، بعد أن أعلنوا لربهم أنهم مصممون أن يحققوا ما له عندهم، وطلبوا منه العون بهذا الطلب البليغ أن يعينهم على أداء ذلك الأمر، بعد ذلك طلبوا ما لهم عند الله. وانصرنا، وما النصر إلا من عند الله. طيب أليس إذا ثبت القدم وأفرغ الصبر وانتصروا فيكون ذلك منهم؟ لا، انظر إلى الأدب، فالأمر ينسب لمن؟ لله جل جلاله. وما النصر إلا من عند الله. وانصرنا على القوم الكافرين، ما أعظمه من طلب. في الأول الملأ كلهم ماذا طلبوا؟ القتال. لأجل ماذا؟ لأجل أن نسترد أموالنا وأولادنا وديارنا وننتصف ممن ظلمنا. أما هذه الصفوة فهي ليست قضيتها مع أعدائها لأجل أمر الدنيا، وإنما قضيتها مع أعدائها على أمر الدين. وانصرنا على القوم الكافرين. إذن السبب أنك تنصرنا يا رب أن أولئك كفروا بك وجحدوا وعبدوا غيرك واتخذوا آلهة سواك، فذكروا السبب الرئيس لاستنزال مدد السماء ونصرة رب الأرض والسماء، وهذا أيضا أمر عظيم وأدب كبير كان في دعائهم عليهم رحمة الله. فعندما صدر منهم هذا الدعاء، الله عز وجل استجاب لهم وقال في كتابه، وهي سنته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل استجاب دعاءه، وذلك العدد القليل القليل نصره الله، فهزم تلك الألوف المؤلفة. قال الله عز وجل فهزموهم، ولاحظ ما قال فانتصروا، قال فهزموهم، بمعنى أن الكلمة توجهت إلى من؟ إلى ميدان العدو لكي يقرأ قارئ القرآن ويرى ماذا؟ ويرى تلك الألوف الطاغية مع ذلك القائد الذي كفر بالله وجرأ قومه على أن يظلموا ويسلبوا وأن يقتلوا ظلما وعدوانا. قال الله عز وجل فهزموهم، والهزم بمعنى الدفع والكسر، أن يدفع الشيء فيتكسر فيلتصق بعضه ببعض، وأصبح هذا وصف تلك الألوف أمام 313 رجلا. فهزموهم بإذن الله، إذن لأنه فعل مجموع قلبها تعاقد على هذا العمل وصدقت مع الله فوفت أول ما وفت بما لله عندها من الحق في هذا الموقف. قال فهزموهم بإذن الله أي بقدر الله، فإن الله قدر أن ينتصر هؤلاء القلة على أولئك الكثرة لما في القلة من صفات الانتصار وفق ميزان الله، ولما في الكثرة من معيار الهزيمة وفق ميزان الله. فهنا إيمان وهنا كفر، هنا طغيان في الكثرة وهناك طلب عدل، فنصر الله القليل على الكثير. فهزموهم بإذن الله بقدره وتدبيره، فإن ذلك أمرا كونيا قد قدره الله عز وجل. ثم لأن هنا العمل كما قلت عمل مجموعة بقلوبهم بإرادتهم بأفعالهم، وإن كان الأمر إنما كان محوره ولبه وأسه ما قام به واحد منهم. من هو؟ داود، نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان شابا وكان يرعى لأبيه الغنم، فخرج مع طالوت مقاتلا، وكان شجاعا مقداما على صغر سنه، فأخبر الله أن داود الشاب الصغير قتل من؟ قتل ذلك الملك الظالم الذي فعل ما فعل. هنا ذكر العلماء روايات لكنها كلها منقولة عن بني إسرائيل في كيفية قتل داود عليه السلام لجالوت، ذكروا أمورا لكن الله عز وجل لم يذكر لنا ذلك، وما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلذلك نبقى أن الله أخبر أن داود وهو جندي في جيش طالوت هو الذي قتل جالوت الذي تحمل تلك المنازلة وجاد بنفسه وأقدم على مبارزة جالوت فقتله، وكان في قتله تراجع تلك الجيوش الجرارة، وهذا فارق. ننظر، قتل جالوت فانهزم جيش بالآلاف، وشاع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أن رسول الله مات، فماذا كان قول الصحابة؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. هذه المفارقة، أولئك مات واحد فتنهزم الآلاف أمام بضعة من الرجال. قال الله عز وجل عن داود وآتاه الله الملك والحكمة، جل المفسرين على أن الله في هذا الإخبار أخبر أنه جمع لداود بين أمرين لم تكن في بني إسرائيل في المدة التي كانت من قبله. فكما قلنا كانت النبوة في فرع والملك في فرع، فجمع الله لداود عليه السلام الأمرين معا، فآتاه الله الملك وآتاه الله النبوة، فجمع بين الأمرين، بين إدارة بني إسرائيل في أمر عبادتهم ودينهم وشرائعهم، وبين أمر الملك في أمر دنياهم، وآتاه الله الملك والحكمة. فالملك والحكمة بمعنى النبوة، فجمع الله له. ولذلك كانت هذه المرحلة لبني إسرائيل أعظم المراحل لهم، مرحلة نبي الله داود الملك ومرحلة نبي الله سليمان الملك، وكانت تعتبر من أزهر مراحلهم التي مرت عليهم، حيث جمع الله لأولئك بين الملك والنبوة. وآتاه الله، وهنا هو أمر من عند الله وأنه قدر جل جلاله، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هنا أجمل هذا التعليم، أجمل هذا التعليم وفصل في آيات أخرى، فذكر الله عز وجل مما علمه لداود، علمه لغة الطير، وكان الطير يسبح معه، والجبال، وعلمه صنعة الدروع للقتال والحرب، وعلمه أيضا النبوة والعلم الشرعي. فلذلك علمه مما يشاء، يجمع ذلك كله مما أخبر الله وفصله في آيات أخرى في سورة سبأ وغيرها. أخبر الله ماذا علم داود، فعلمه من أمر الدين بالنبوة، وعلمه من أمر الدنيا ما يقود به الأمر، وعلمه مما يشاء، وهذا يثبت المشيئة لله، وأن الله له مشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. ثم بعد ذلك تظهر الآية أمرا وقاعدة عظيمة وتدبيرا ربانيا كبير في إدارة هذا الكون وحركة الإنسان على ظهر هذه الأرض، فإن ذلك الأمر والصراع والتدافع الذي يكون بين الخلق لم يكن أبدا عبثا، وإنما كان لحكمة. فالله هو الخالق جل جلاله، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. فالله الذي خلق الإنسان وخلق هذا الكون، خلقه على جبلة وغرائز، وفطره على فطرة، والله خلق هذا الكون ليبقى بأنواعه إلى أجل، ويبقى بأفراده إلى أجل، فلذلك أوجد في الغرائز والجبلات ما يسير وفق هذا الأمر القدر الكوني. فلذلك نجد في جنس بني آدم جبلوا على الحفاظ على هذا النوع بالتناسل، فنجد هذه الرغبة المرتبطة بتلك الشهوة ليبقى هذا النوع من الجنس، وتجد مثله في الحيوان، وتجد مثله في النباتات، وتجد مثله في أيضا هذا الكون كله في المعادن وغيرها. قضية حفظ النوع، ثم أيضا حفظ الفرد من النوع. فجبل الإنسان أن يبقى وفق ما قدره الله له في الأجل أيضا، لكن هناك حركة غريزية جبلية تتجه نحو ماذا؟ نحو البقاء. فلذلك الإنسان بحركته الجبلية هو يسعى بدافع قوة الحب للحياة أن يتحصل على الملائم النافع له، ومتى ما تحصل على ذلك فإنه يجد لذة لأنه يحقق له ذلك المطلوب، وينفر عن غير الملائم ويضعه في دائرة المبغوض، فإن استطاع دفعه فإنه يتلذذ بدفعه، والعكس صحيح، فما يلائمه إن لم يستطع تحصيله تألم، وما يؤلمه إن تحقق وما استطاع دفعه تألم. فهذه غريزة الإنسان تعمل بهذه الكيفية. فمن هنا نجد أن هذا الإنسان بهذه الغريزة هو ساعد، ثم أن هذا الإنسان يدفعه عندما لا يجد ولا يستجيب للتوجيه الشرعي الذي يأتي به الأنبياء، فيقوم تلك الغرائز والجبلات لتسير في مسار صحيح. فما الذي يحصل؟ تطغى الجبلة لوحدها بوسوسة الخصم إبليس، فتتجه نحو ماذا؟ نحو عندنا قوتين تنشأ عن ذلك، فيصبح الإنسان بقوة الحصول على الملائم، فتقوى القوة الشهوانية لتحصيل كل ما يرى أنه ملائم له، وتنشأ القوة الثانية الغضبية لمدافعة كل من يريد أن يحرمه من ذلك الملائم له، ثم يتجاوز الأمر ليريد أن يستحوذ حتى الملائم الذي عند غيره، يريد أن يستحوذ عليه وأن يأخذه. فما الذي يقوم تلك الجبلة ويكملها؟ وما الذي يصد ذلك الانحراف الذي انطلق به إبليس مع تلك الغرائز والجبلة؟ إنما هو الشرائع التي جاء بها الأنبياء من عند ربهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الأمر العظيم فيقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هنا الآن صورة ماذا؟ أن أولئك القلة المؤمنة بما أمر الله في تشريعه وبما قدره في تكوينه، فكان من القلة التي خرجت مجاهدة مقاتلة ماذا؟ إنهاء ذلك الظلم والطغيان. فيقول الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وهذه بركة الجهاد التي يخبر الله عنها، كما ذكر ذلك الشيخ السعدي رحمة الله عليه أن هذه إحدى بركات هذا التكليف الشرعي، أنها ماذا؟ تدفع أن يطغى الفساد فيعم الأرض، تمنع أن يعم الكفر وعدم عبادة الله في الأرض، تمنع أن يكون الظلم هو السائد في الأرض وإفساد الأرض. فإذا هذا الدفع حكمة من حكم الرب عز وجل في بقاء الأنواع والأفراد وفي بقاء الصلاح في الأرض وعدم الفساد، فلا يكون بالقتل بغير الحق، ولا يكون بإفساد الأرض وتغيير صلاحها إلى فساد. فالله عز وجل جعل في هذا الدفع هذه البركة العظيمة. فإذا هذا من تدبيره، هذا من تدبير الله العظيم الذي نفهم به ما يذكره الله عز وجل في تاريخ الأمم. وهذا أمر، فهنا عندما يتلقى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ويفهمون وينظرون ماذا فعل، ماذا فعلت الغرائز وماذا فعلت وسوسة إبليس بالناس في الذين أخرجوهم ظلما من ديارهم وأخذوا أموالهم بغير حق، ما هي جريمتهم؟ قالوا نعبد الله عند بيت الله. كيف أنهم انحرفوا وعبدوا غير الله وجحدوا ربهم ورازقهم وموجدهم؟ إذن بمعنى أن الدفع هو الذي سوف يبقي أسباب البقاء. ولذلك بعض العلماء قال هنا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وإن كان ما ذكره الأغلب على أن الدفع هنا بمدافعة الظالم المتعدي بالقتال لأن الآية في ذلك، لكن بعض العلماء أيضا وسع هذا المعنى لما ورد من النصوص في أسباب البقاء، فقال يدفع بالمصلي عن غير المصلي، ويدفع بالحاج عن غير الحاج. فالبلد إذا أصبح أهله كلهم تاركين لهذه العبادات عمهم الله بالعقاب، ولو الأرض كلها خلت من عابد لله قامت القيامة، ولو لم يوجد حاج إلى بيت الله الحرام قامت القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقوم الساعة على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. فبالدفع يبقى من يقول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، فبالدفع يبقى من يحج البيت ويصلي نحو البيت، فيبقى تبقى الحياة للناس. واضح؟ فلذلك هذا الدفع من بعض الناس لبعض لكي تبقى وفق سنة الله الحياة للناس، هذا تدبير الله. فهذا التدبير العظيم هو الذي يريد الله من خلال هذه الآية، وهذا يتكرر في القرآن ليبين الرب جل جلاله لعباده فيفهموا حكمة الحكيم العليم، وأن في الدفع أمور عظيمة لكي لا يعم الفساد في الأرض ويعم الكفر في الأرض ويعم القتل في الأرض ويعم التخريب لما صلح من الأرض. فإن في الدفع إنجاز لهذه الحكم ما دام أهل الإيمان باقين على ظهر الأرض والصلاح في الأرض والحفاظ على الروح النفس المعصومة، فالحياة باقية، فالدفع يحقق ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال لفسدت الأرض. فسدت الأرض كمكان لأن ذلك يكون بأمرين: إما بعقوبة من الله فيمنع الغيث تصبح الأرض مجدبة، أو يحركها فتزلزل من تحت الناس تفسد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هذا، أو بما يفعله هؤلاء الذين فارقوا أمر الله فهم يفعلون في الأرض ما يسبب فسادها وينقلوها من صلاحها الأصلي إلى فساد، بدلا أن يزيدوا على صلاحها الأصلي يحولوها إلى فساد. والمعنى الثاني: لفسدت الأرض، بمعنى لفسد من على ظهرها، والمقصود المخلوق المكرم الإنسان. قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل بأن جعل ذلك الدفع قدر، وهذا من فضله. ثم أيضا ذو فضل على العالمين كلهم، حتى على المدفوعين، لأنه بوجود من يدفعهم فقد يكون سببا في أنهم يتراجعوا، قد يكون سببا في أنهم يموتون على ذنب أقل، فيما لو ترك الأمر لهم لا ازداد فحشهم وظلمهم، فيكون في الدفع كذلك فضل من الله على هؤلاء المدفوعين، وكذلك فضله ابتداء بالإيجاد لهم. ولكن الله ذو فضل. وكلمة على العالمين، وسمي العالم عالم لأنه علامة على خالقه، فهو يدل أن له خالق وأنه هو الله جل جلال. بهذه الآية انتهت قصة طالوت، وهي تعرض في هذا المكان، والعبرة فيها واضحة للصحابة، فإن الحال مقاربة. أولئك طلبوا من نبيهم لأن حالهم كحالكم، أخرجوا وأنتم أخرجتم، أخذت أموالهم وأنتم أخذت أموالكم، سبي أولادهم وأنتم أيضا أخذ أولادكم، شعروا بالقهر فطلبوا الانتصاف والنصرة على ما نالهم، وها أنتم هذا هو حالكم، فاعتبروا بهم، فلا تكونوا مثل المتراجعين وكونوا مثل هؤلاء الثابتين. وهذا يعطي دلالة على أن الارتباط والامتداد بأهل الإيمان واحد في كل مكان وزمان، والتلاقي على الإيمان لا على غيره، وأن هذا هو الأصل والأساس. فيؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من قريش ومن الأوس والخزرج أن يتأسوا بمن؟ بفئة صادقة من مؤمني بني إسرائيل، ثبتوا فنصرهم الله. هذا الانتماء وهذا الانتساب القرآن يؤكده في قصص القرآن، تقريبا كل القصص سوف تجد هذه الفائدة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا بما جاء في هذا القرآن العظيم من العظة والعبرة والدرس والفائدة، ما نزداد به إيمانا ويقينا، ويملأ قلوبنا رضا وطمأنينة وثقة في ربنا عز وجل، وحبا وتصديقا ويقينا. نسأله عز وجل أن يبلغنا رضاه، وأن يسكننا جنته، وأن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.